إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم المال الصالح للمرء الصالح. عباد الله، إن المال وسيلة وليس غاية، فإذا استعمل في الخير كان نعمة، كما عند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص رضي الله عنه: يا عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وإذا استعمل المال في الشر وصار غاية كان نقمة، كما عند البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرض. أيها المسلمون، إن الحفاظ على المال من مقاصد الشريعة، ولذا كان صونه عن كل صور العبث به مقصدا شرعيا، وقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة بالتحذير من العبث بالمال. فمن الكتاب قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال سبحانه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ومن السنة أخرج الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. وأخرج الشيخان وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. وأخرج مسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني حلف كذبا فأخذ مال امرئ مسلم، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، يعني ولو عود سواك أقل القليل. وأخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، رجل قاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ودافع عن الإسلام وهو في نظر الناس شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، يعني لا أبدا، كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. والنصوص في ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. عباد الله، إن من أعظم أسباب أخذ حقوق الناس وضياع حقوقهم شهادة الزور، فشهادة الزور مخاطرها عظيمة، منها ضياع الحقوق وفساد المجتمعات وتأليب الناس على القضاة والمفتين والعلماء، فهي مفسدة للدنيا والدين. ولذا فقد أمر الله عز وجل باجتنابها وقرنها بالشرك به سبحانه، فقال جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأخرج الشيخان عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس معتدلا، فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، يعني من شدة ما وجد من ألم ومشقة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذرهم قائلا: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قالوا: ليته سكت، من شدة ما وجدوه من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وشهادة الزور يا عباد الله هي الشهادة الكاذبة، كأن يشهد المرء بما ليس له به علم، إما بدافع الحمية لمناصرة المشهود له بالباطل، وإما بدافع الطمع بما يعطيه المشهود له من مكافأة مالية أو غيرها، دون تفكير في العاقبة الوخيمة ودون خوف من الله عز وجل. أيها المسلمون، إن الشهادة يجب أن تكون عن علم بالمشهود به. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون بقلوبهم ما تشهد به ألسنتهم. فلا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما يتحققه إما برؤية أو سماع من المشهود عليه ونحو ذلك مما يفيد العلم لدى الشاهد، وما لا يعلمه لا يجوز له أن يشهد به. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عباد الله، إن شاهد الزور قد ارتكب أمورا خطيرة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر: شاهد الزور قد ارتكب عظائم، أحدها الكذب والافتراء. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وفي الحديث: يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. وثانيها أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه. وثالثها أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته فوجبت له النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من نار. ورابعها أنه أباح ما حرم الله تعالى وعصمه من المال والدم والعرض. هذه بعض أضرار شهادة الزور ومخاطر شهادة الزور. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، وكما أنه لا يجوز للمسلم أن يشهد زورا، فكذا لا يجوز له أن يشهد على جور وظلم ولو كان ذلك لأقرب قريب. فقد أخرج الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: نحلني أبي، يعني أعطاني، نحلني أبي نحلا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه ليشهده على صدقتي، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جور. قال: فرجع أبي فرد الصدقة. وهذا هو الامتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لئن كانت شهادة الزور بهذا القبح من عامة الناس، فكيف لو وقعت ممن عليه سيم الاستقامة فيكون بذلك صادا عن سبيل الله وشريعته؟ فقبح الله من فعل ذلك. فيا ليت شعري ما أقبحه من فعل شهادة الزور، وما أرذله من خلق دعوة الناس إلي. بعض الناس لا يكتفي بأن يشهد زورا، بل يدفع مالا ليشهد معه الناس على الزور حتى تضيع حقوق العباد. ماذا سيقول هذا لربه؟ ماذا حينما يقف على القنطرة حتى ولو كان من أهل الجنة؟ فإن قنطرة قبل دخول الجنة لا بد أن تصفى عليها حسابات الناس، حتى ولو كان من أهل الجنة لا بد أن يؤخذ الحق منه، فيكون بذلك صادا عن سبيل الله وشريعته. فقبح الله من فعل ذلك. فيا ليت شعري ما أقبحه من فعل شهادة الزور، وما أرذله من خلق دعوة الناس إليها، لا سيما إن كانت ضد رجل صالح. ألا فليبشر هذا السفيه الذي يفعل ذلك بما أخرجه البخاري بإسناده إلى عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني سعد بن أبي وقاص، فعزله بسبب هذه الشكوى، واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن أن يصلي. سعد أحد العشر المبشرين بالجنة لا يحسن أن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، وهي كنية سعد رضي الله عنه، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن أن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إن شتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك أحد رواة الحديث: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه، يعني من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. أصابته دعوة سعد. ألا فليتق الله من يشهد زورا وكذبا على عباد الله، فيضيع الحقوق ويأخذ حقوقا من الناس. أن تصيبه مثل هذه الدعوات اللهم أطل عمره وعرضه للفقر، اللهم أطل عمره وعرضه للفقر وعرضه للفتن. نسأل الله السلامة والعافية. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، فإن المال لا ينفع يوم القيامة، وستخرج بكفنك ليس فيه أي مال. فاحرص احرص أن يكون المال قد جاء من حلال وأنفق في حلال، وإياك وشهادة الزور، وإياك وأكل أموال الناس بالباطل قبل أن تقف بين يدي الله. واتقوا الله، واتقوا شهادة الزور، فإن قوما ممن عليهم سيما الاستقامة يفعلون ذلك، بل يدعون الناس إليه، والإسلام والسنة بريان من ذلك، ألا قبح الله من فعل ذلك. ونسأل الله أن يطيل عمره وفقره وأن يعرضه للفتن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بالإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم جنبنا مصارع السوء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم اشفي من ابتلي به، اللهم اشفي من ابتلي به، اللهم اشفي من ابتلي به شفاء لا يغادر سقما. يا من تقول للشيء كن فيكون، ارفع عنا هذا الوباء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة من كل بلاء وشر وسوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم المال الصالح للمرء الصالح. عباد الله، إن المال وسيلة وليس غاية، فإذا استعمل في الخير كان نعمة، كما عند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في المشكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وإذا استعمل المال في الشر وصار غاية كان نقمة، كما عند البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرض. أيها المسلمون، إن الحفاظ على المال من مقاصد الشريعة، ولذا كان صونه عن كل صور العبث به مقصدا شرعيا. وقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة بالتحذير من العبث بالمال، فمن الكتاب قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وقال سبحانه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقال عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومن السنة أخرج الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. وأخرج الشيخان وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. وأخرج مسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني حلف كذبا فأخذ مال امرئ مسلم، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك، يعني ولو عود سواك أقل القليل. وأخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد، رجل قاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ودافع عن الإسلام وهو في نظر الناس شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، يعني لا أبدا، كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. والنصوص في ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. عباد الله، إن من أعظم أسباب أخذ حقوق الناس وضياع حقوقهم شهادة الزور، فشهادة الزور مخاطرها عظيمة، منها ضياع الحقوق وفساد المجتمعات وتأليب الناس على القضاة والمفتين والعلماء، فهي مفسدة للدنيا والدين، ولذا فقد أمر الله عز وجل باجتنابها وقرنها بالشرك به سبحانه، فقال جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وأخرج الشيخان عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس معتدلا، فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، يعني من شدة ما وجد من ألم ومشقة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذرهم قائلا: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قالوا: ليته سكت، من شدة ما وجدوه من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وشهادة الزور يا عباد الله هي الشهادة الكاذبة كأن يشهد المرء بما ليس له به علم، إما بدافع الحمية لمناصرة المشهود له بالباطل، وإما بدافع الطمع بما يعطيه المشهود له من مكافأة مالية أو غيرها، دون تفكير في العاقبة الوخيمة ودون خوف من الله عز وجل. أيها المسلمون، إن الشهادة يجب أن تكون عن علم بالمشهود به. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون بقلوبهم ما تشهد به ألسنتهم. فلا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما يتحققه إما برؤية أو سماع من المشهود عليه ونحو ذلك مما يفيد العلم لدى الشاهد، وما لا يعلمه لا يجوز له أن يشهد به. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عباد الله، إن شاهد الزور قد ارتكب أمورا خطيرة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر: شاهد الزور قد ارتكب عظائم، أحدها الكذب والافتراء. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وفي الحديث: يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. وثانيها أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه. وثالثها أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته فوجبت له النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من نار. ورابعها أنه أباح ما حرم الله تعالى وعصمه من المال والدم والعرض. هذه بعض أضرار شهادة الزور ومخاطر شهادة الزور. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، وكما أنه لا يجوز للمسلم أن يشهد زورا، فكذا لا يجوز له أن يشهد على جور وظلم ولو كان ذلك لأقرب قريب. فقد أخرج الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: نحلني أبي، يعني أعطاني، نحلني أبي نحلا، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه ليشهده على صدقتي، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جور. قال: فرجع أبي فرد الصدقة. وهذا هو الامتثال لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لئن كانت شهادة الزور بهذا القبح من عامة الناس، فكيف لو وقعت ممن عليه سيم الاستقامة فيكون بذلك صادا عن سبيل الله وشريعته؟ فقبح الله من فعل ذلك. فيا ليت شعري ما أقبحه من فعل شهادة الزور، وما أرذله من خلق دعوة الناس إليها. بعض الناس لا يكتفي بأن يشهد زورا، بل يدفع مالا ليشهد معه الناس على الزور حتى تضيع حقوق العباد. ماذا سيقول هذا لربه؟ ماذا حينما يقف على القنطرة حتى ولو كان من أهل الجنة؟ فإن قنطرة قبل دخول الجنة لا بد أن تصفى عليها حسابات الناس، حتى ولو كان من أهل الجنة لا بد أن يؤخذ الحق منه، فيكون بذلك صادا عن سبيل الله وشريعته. فقبح الله من فعل ذلك. فيا ليت شعري ما أقبحه من فعل شهادة الزور، وما أرذله من خلق دعوة الناس إليها. لا سيما إن كانت ضد رجل صالح، ألا فليبشر هذا السفيه الذي يفعل ذلك بما أخرجه البخاري بإسناده إلى عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني سعد بن أبي وقاص، فعزله بسبب هذه الشكوى، واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن أن يصلي، سعد أحد العشر المبشرين بالجنة لا يحسن أن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، وهي كنية سعد رضي الله عنه، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن أن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إن شتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك أحد رواة الحديث: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه، يعني من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. أصابته دعوة سعد، ألا فليتق الله، ألا فليتق الله من يشهد زورا وكذبا على عباد الله فيضيع الحقوق ويأخذ حقوقا من الناس. أن تصيبه مثل هذه الدعوات، أن تصيبه مثل هذه الدعوات. اللهم أطل عمره وعرضه للفقر، اللهم أطل عمره وعرضه للفقر وعرضه للفتن. نسأل الله السلامة والعافية. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، فإن المال لا ينفع يوم القيامة، ستخرج بكفنك ليس فيه أي مال. فاحرص، احرص أن يكون المال قد جاء من حلال وأنفق في حلال، وإياك وشهادة الزور، وإياك وأكل أموال الناس بالباطل قبل أن تقف بين يدي الله. واتقوا الله، واتقوا شهادة الزور، فإن قوما ممن عليهم سيما الاستقامة يفعلون ذلك، بل يدعون الناس إليه، والإسلام والسنة بريان من ذلك، ألا قبح الله من فعل ذلك. ونسأل الله أن يطيل عمره وفقره وأن يعرضه للفتن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بالإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم جنبنا مصارع السوء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم اشفي من ابتلي به، اللهم اشفي من ابتلي به، اللهم اشفي من ابتلي به شفاء لا يغادر سقما. يا من تقول للشيء كن فيكون، ارفع عنا هذا الوباء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة من كل بلاء وشر وسوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.